هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد على نعمائه، سيما نعمة الهدى والإيمان، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الهداة الميامين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، حيث سنقدم لكم فيها تفسيرا موجزا من آية الذكر الحكيم، وتحديدا من سورة الفتح المباركة.
أيها الأكارم، بداية وقبل شرحها ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية العاشرة من سورة الفتح.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
أيها الأفاضل، في الآية عبارتان في حق الأوفياء من الناس، وذلك من باب الاهتمام والاحترام، وهاتان العبارتان هما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، صدق الله العلي العظيم، فسيؤتيه أجرا عظيما، صدق الله العلي العظيم. وأما مع الخائنين فقد أشارت إليهم الآية مرة واحدة بقوله تعالى: ينكث على نفسه، صدق الله العلي العظيم. ومما نتعلم من هذه الآية المباركة أيها الأفاضل، أولا لا تنافي بين أخذ البيعة من الناس وبين التوكل على الله وتوحيده. ثانيا، إنما يحقق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفعل ما يريده الله ويرغب فيه، ولا يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعل ليس لله فيه رضا. ثالثا، يترتب على الدفاع عن رسول الله أن يدافع الله عن الإنسان ويتولى حمايته.
أما المعلومة الرابعة التي تقدمها إيانا هذه الآية الشريفة أيها الأكارم، هو: لا ينبغي أن يغتر القائد بحماية الناس إياه والتفافهم حوله، فقدرة الله أبقى من أي شيء آخر. خامسا، نقض العهد ونكثه هو نكث على النفس قبل أن يكون إخلالا بالميثاق مع الطرف الآخر. وسادسا، من الأمور المجدية والمفيدة في مقام الدعوة والإرشاد بيان عاقبة المحسنين والمسيئين.
أما الآن إخوتنا الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية الحادية عشرة من سورة الفتح المباركة، ومن ثم نشرع بتفسيرها، فتابعونا مشكورين.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا.
أيها الأحبة، فيما يتعلق بكلمة الأعراب في هذه الآية، فهم الذين يسكنون البوادي فرارا من الحضارة والثقافة والالتزامات المدنية، ولا شك في أنه لا يراد من هذه الكلمة المعنى القابل للسكن في المدن، بل تطلق هذه الكلمة على الجماعات التي كانت بعيدة عن الحضارة والثقافة، وكانت تقف موقف العداء من رسول الله صلى الله عليه وآله.
وما تعلمه إيانا الآية المباركة أيها الأعزاء، أولا من العوامل المساعدة على ترك الجهاد التخلف الثقافي والانحطاط الفكري، ثانيا الاهتمام بالأهل والولد والأموال والأوضاع الاقتصادية تشغل الإنسان عن واجباته الدينية والاجتماعية ومنها الجهاد، ثالثا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره لغيره من الناس مؤثر ومجد، ولذلك الناس يطلبون منه صلى الله عليه وآله وسلم الاستغفار والدعاء لهم. رابعا الفرار من الجهاد لا يحمي الأموال والأرواح.
أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 12 و13 من سورة الفتح المباركة.
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
كلمة بور هنا أيها الأفاضل من البوار، وهو فرط الكساد ويؤدي إلى الفساد، كما قيل كسد حتى فسد. وتشير الآية 12 إلى أن الإنسان بفطرته الصافية الخالصة ينفر من الأعمال القبيحة ولا يقدم عليها إلا بعد تزيين الشيطان إياها في عينيه. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولاً إن الله يعلم ما يدور في خلد الناس وما يدمرون في صدورهم، وهو كثيرا ما يستر عليهم، ولكنه في بعض الحالات يكشف المستور.
ثانيا، كثير من التحليلات والحسابات التي يجريها الإنسان لا تطابق الواقع ولا تكون كما كان يتوقع. ثالثا، الخوف من الهزيمة من الأسباب التي تدعو الإنسان إلى الفرار من الجهاد. ورابعا، قد يبالغ الإنسان في بعض الحالات في محبة أسرته وأبنائه إلى حد يدعوه إلى التضحية برضا الله والرسول، من دون أن يشعر أنه يتصرف بشكل غير مناسب، يحسب ذلك هو الصواب والفعل الحسن.
بهذا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. ختاما نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الاستماع، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.